نواصل الحديث عن بعض مسائل الصيام، ونحن في هذه الأيام نمارس هذه الشعيرة العظيمة وهذه العبادة الكريمة التي اختص بمضاعفة ثوابها وأجرها رب العالمين دون سائر الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإنما تفرد الله عز وجل بمضاعفة ثواب هذا الصوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة فيه بعشر أمثالها، ويضاعفه الله عز وجل إلى 700 ضعف، وقد يضاعف إلى أكثر من ذلك، وهذا تفضل من الله عز وجل ومنة منه على عباده ورحمة بهم لما يأتون من المعاصي الكثيرة ولما يقعون فيه من الزلات العظيمة ولما ينسون من الرجوع إلى خالقهم بالاستغفار والتوبة. ولهذا أوجد لهم الله سبحانه وتعالى بعض الأوقات وبعض المواسم وبعض الأماكن التي إن عرف المسلم كيف يستفيد منها وكيف يأتي هذه الطاعات فإن الله عز وجل يعطيه من الثواب والأجر ما لو نذر حياته كلها ما وصل إلى ذلك الثواب. وأنتم لا يخفى عليكم أن شهر رمضان هو من الشهور التي اختارها الله عز وجل على من سواها من الشهور، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا، واختار الله عز وجل من جملة هذه الشهور شهر رمضان، وجعل من علامات تعظيمه وتفضيله على سائر الشهور أن أنزل كلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، ثم إنه لم يتوقف التفضيل والتكريم، أن جعل الله عز وجل هذا الشهر أفضل من غيره، بل أعظم من ذلك أن جعل فيه ليلة أيضا عظيمة، عظيمة القدر وعظيمة الشرف وسامية المنزلة، ألا وهي ليلة القدر. ليلة القدر حتى قال بعض أهل العلم إنما سماها الله عز وجل ليلة القدر لأنها تعطي من يقوم فيها ومن يغتنم الطاعة فيها، يعطي الله عز وجل له منزلة وقدرا لم يكن له من قبل. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يجتهدون ويحرصون على إحياء هذه الليلة وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا المنزل هو القرآن الكريم. والدليل على أنها من شهر رمضان لأن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. على كل، هذه مقدمة أردت من خلالها التذكير بفضائل هذا الشهر حتى يتسنى لكل مسلم أن يتفرغ للطاعة والعبادة على وجهها الأكمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بالعبادة ما لا يخص غيره من الشهور. ولكن ذكرنا في خطبة الجمعة أن المؤمن لن ينال ثواب العبادة الكامل وأجرها التام إلا إذا كانت هذه العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه كما تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أيضا أن تصوم صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أصل في عبادة معروف أنها لا يكتب لها القبول ولا يكتب لها الصحة إلا إذا أخلص فيها الإنسان إلى الله عز وجل كانت هذه العبادة لله عز وجل. يصوم لا يصوم تقليلا لغيره أو كرها أو حياء من الناس أو طمعا في صحة، وإن كانت الصحة للجسم قد تحصل من هذه العبادة، ولكن أكثر من ذلك أنك تصوم إيمانا واحتسابا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفران ما تقدم من ذنوب لا يكون إلا بصيام رمضان إيمانا بالله عز وجل بأنه هو الذي فرضه وأنه تنزيل رب العالمين، ثم احتسابا تحتسب الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. ولا تستثقل صومك، بمعنى لا ينبغي أن تشكو ألم الجوع والعطش وإن كان ينالك ذلك منه. إذا صمت ربما قد تتألم، وربما قد تحصل لك بعض المتاعب، ولكن اعلم أن هذا التعب وهذا الألم الذي يعتريه إنما هو في ميزان حسناتك. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة أي مجاعة في سبيل الله، ولا يطعون موضع يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. انظروا إلى رحمة رب كريم سبحانه وتعالى، انظروا إلى منه وعطائه، وهو الذي إن شاء أن يحاسب العباد على الصغير والكبير ما سلم أحد منه، ولكن مع ذلك يتفضل عليه ويعفو عنهم ويسامحهم ويهب لهم الفرص السوانح حتى يتقربوا إلى الله عز وجل بالطاعة. ولهذا قلنا معشر المؤمنين وتكملة للحديث أننا كنا قد تكلمنا عن بعض مسائل الصيام من خلال ذلك المتن الذي كنا بصدد شرحه وبيانه قبل شهر رمضان. واليوم دائما مع الفصل أو مع الباب الأول من كتاب الصيام سوف نتكلم عن الفصل الثالث وهو الأخير من الباب الأول، والمتعلق بقضاء الصوم، أي من الأشخاص الذين يجوز لهم الفطر، يعني يفطروا في رمضان ويجب عليهم القضاء، أي يقضون بعد ذلك. نتعرف على هذا من خلال كلام المؤلف عليه رحمة الله. قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، والصائم المتطوع أمير نفسه لا قضاء عليه ولا كفارة. شرح هذه العبارة: أول عبارة أو أول مسألة تكلم عليها المؤلف قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، يعني كل إنسان مكلف أفطر في نهار رمضان لعذر شرعي. العذر الشرعي يعني العذر الذي سمح به الشرع الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل، هذا هو العذر الشرعي. مفهوم هذا الكلام أن الذي يفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي هذا يكون قد ارتكب إثما عظيما، ارتكب ذنب كبير ولا يسعه القضاء، يعني حتى وإن أراد أن يقضي بعد ذلك نقول بأن ذلك القضاء لا يكفر عنه ذلك الذنب، وإنما يجب عليه أن يبادر إلى التوبة العاجلة والتوبة النصوحة الصادقة، ويندم على زلته العظيمة، ويتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الطاعات بما فيها من صيام وصلاة وذكر وما إلى ذلك من الطاعات. هذا للمفطر عمدا من غير عذر شرعي. أما الذي يفطر لعذر شرعي الشرع في ذلك فهذا يقضي. ما معنى يقضي؟ بمعنى أنه إذا انتهى شهر رمضان وزال عنه العذر يقضي الأيام التي أفطرها. إذا كان أفطر شهر يقضي شهر، إذا أفطر عشرة أيام يقضي عشرة أيام، وإذا أفطر يوما يقضي يوما. ومن هؤلاء المرخص لهم بالفطر في نهار رمضان أشخاص ذكرهم الشرع في الكتاب والسنة، مثال ذلك المريض. المريض لا يصوم في شهر رمضان، لو صام وتحمل المشقة وصام ولم يلحقه ضرر في ذلك صح صومه، صومه صحيح، ولكن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم. ولهذا نقول أن بعض الأشخاص يخبرون عن طريق الطبيب الثقة الخبير بمهنته، يقول له انت ما تصومش لازم تفطر، يقول لك لا ما نقدرش نفطر ونفس الصوم، هذا لا ينبغي، لأنه قد يؤدي بالإنسان إلى التهلكة وإلى زيادة المرض، وهذا في حد ذاته إثم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وثبت أن رجلا كان مع أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فشج رأسه، يعني أصابه هنا في رأسه شج يعني جرح، وكان جنوبا، واسأل الناس اللي كانوا معاه قالوا ما إذا كان رخصة باش نتيمم وما نقتسلش، قالوا لا نجد لك رخصة، ما عندكش رخصة لازم تقتسل، أرمل معنا رأسه هلكه ذلك فمات. فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوه قاتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وهذا الحديث ساقه العلماء محذرين من خطورة من يفتي في دين الله عز وجل بغير علم، يفتي في دين الله عز وجل بغير علم، لأن الفتوى في الحقيقة إنما ترجع لأهلها وأصحابها، والمفتي في الحقيقة هو موقع عن الله، وأعظم بها من مهمة عظيمة ومن مسؤولية خطيرة. المفتي موقع عن الله، ألف ابن القيم رحمه الله كتاب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. والمشكلة الآن في المجتمعات وعند كثير من الناس أن الفتوى أصبحت لجميع الناس، إذا تكلم إنسان في غير فنه يتكلم في الطب يقول أنت طبيب، يقول لا، يقول إذا لا تعلم، إذا تكلم في الهندسة المعمارية يقول له صاحبه هل أنت تحسن هذا الفن، يقول لا، يقول إذا أسكت. لكن في دين الله يتكلم من يريد ولا ينبغي، بل الاحتساب في أمر الفتوى ينبغي أن يكون أبلغ وأعظم، لأن خطورته أعظم من خطورة من يزله في أمر الطب أو في علم من العلوم، لأنك إذا أخطأت في مسألة طبية قد تودي بحياة إنسان، لكن إذا أخطأت في مسألة دينية قد تهلك أمة كلها. فهذا الرجل لما سأل الناس وأجبوه خطأ أو أجبوه بغير علم ولم يكونوا من أهل الشأن، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ولم يدعوا لهم، قال قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل هو السؤال. ولهذا قال العلماء أن الإنسان إنما يتعلم بأمرين أو بطريقين أو بسببين، الأول منهما مجالسة العلماء، تجالس العلماء حلق ذكر تحضر وتستمع فتنتفع وتنال العلم، أو تقرأ عن شيخ كتاب معين يجلي لك فيه الغموض ويشرح لك المشكل ويبين لك ما صعب عليك فهمه. والسبب الثاني أو الطريق الثاني هو السؤال، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد نال أحد الناس في زمن الصالح في زمن السلف رضوان الله عليهم علما جما علما كبيرا، وهو إنسان لا يحضر مجالس الذكر وليس بعالم، قيل له كيف تحصلت على هذا الخير العظيم من العلم الكثير، قال بلسان سؤول وقلب عقول، لسان سؤول يسأل لكن يسأل ليتعلم، لا ليسأل ليعجز غيره، أو يسأل ليماري به الناس، أو ليتظاهر أمام الناس أنه يطلب العلم، وإنما يسأل ليتعلم. وقلب عقول، القلب العقول يعني العقل الذي يفهم ويعقل ويضبط ما يوقع إليه من مسائل. إذن أرجع إلى الموضوع فأقول، ممن يرخص لهم أو ممن يجب عليهم أن يفطروا في شهر رمضان المريض، لا سيما الذي يضر به المرض. لكن إن كان المرض لا يضر به وشاء أن يصوم له أن يصوم. وكان بعض السلف وهو ابن سيرين كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أنه كان به جرح في أصبعه فكان يأكل، فيقال له لما تأكل؟ فيقول لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن هو رحمه الله أراد أن يبين للناس أن المرض عذر شرعي، يجوز للإنسان أن يفطر ولا يعتبر منتهك لحرمة رمضان، ثم يقضي، يعني يقضي بعدما يشفى، نهار يبرم المرض نتاعه يقضي يعني بعد رمضان. لكن المريض على نوعين، هناك مرض يشفى منه الإنسان، يعني مرض عارض يتراه مثلا في شهر رمضان أو في بعض أيام رمضان، هذا يفطر تلك الأيام ويقضي بعد شفائه بعد رمضان. ولكن المريض الذي لا يرجى برؤه، الذي يسميه العلماء المرض المزمن، يعني الذي لا يغادر الإنسان، اللي عنده مثلا الرب مثلا الضيقة، ولا عنده اليسار القرحة المعدية، ولا عنده السكري عافاكم الله وشفى الله مرضانا، هؤلاء طبعا لا يجب عليهم القضاء لأنهم لا يستطيعون لا أن يصوموا ولا أن يقضوا. وهؤلاء حكمهم معروف، هؤلاء يفدون أي يطعمون عن كل يوم أفطروه مسكينا، قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وسنتكلم بعد قليل عن هذا الإطعام وكيف يكون ومقداره وكيف كان الصحابة يطعمون أو ما يسمى بالفدية. كذلك ممن يجب عليه أن يقضي إذا أفطر لعذر شرعي، المسافر، المسافر الإنسان الذي يخرج من بلده يريد سفر، سفر طاعة أو سفر إباحة، ولو كان سفر نزهة، إذا كان مسافرا يرخص له الإفطار. قلنا يرخص له الإفطار بمعنى لا يجب عليه أن يفطر وجوبا، وإنما هو مخير، مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. إذا صام في السفر فحسن، وإن أفطر يكون قد أخذ بالرخصة فلا يلام. الدليل على أن المسافر يفطر ويقضي بعد ذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم بين العلة في ذلك فقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا من يسر هذه الشريعة، وهذا من سماحة هذا الدين، أن المريض يرفع عنه الحرج إذا وجد المشقة، وكذلك المسافر. ولكن هنا قد يعترض البعض، أو لا أقول يعترض، قد يأتي إلى ذهنه تساؤل أو إشكال فيقول ما هو السفر الذي من أجله يفطر الصائم؟ لأن الكثير قد يقول اليوم وسائل السفر متنوعة ومتوفرة وهي توفر الراحة لصاحبها، فقالوا مثلا الذي يسافر بالطائرة هذا لا يجد تعبا، فكيف نرخص له بالفطر؟ نقول إن الله عز وجل سبق في علمه أن وسائل السفر تتطور، ويخرج الناس من سفرهم عن طريق الإبل إلى ركوب الأوبل كما قال أحدهم، أو إلى الطائرات أو إلى الغواصات، القطارات السريعة. وقال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. لكن لا بد أن تعلموا شيئا معاشر المؤمنين، أن السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب ولو كان في الطائرة، يكفيكم فيه مفارقة الأوطان، ويكفيكم فيه حنين المسافر إلى من ترك من الأولاد وإلى ما خلف من الأموال والضيعات. فتشوش باله وكثرة فكره فيما خلف هذا يجعل أنه يخفف عليه شيء من العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني حتى الصلاة ربي عز وجل لم يكلفه بأن يصليها كاملة. فلا فالظهر أربع ركعات يصليها ركعتين، الرواتب التي تكون قبل الصلوات لا يصليها في السفر، العشاء أربع ركعات يصليها ركعتين، وهذا تخفيف من ربكم ورحمة. وبعض الناس يأبى إلا أن لا يقبل هذا ويرفض رخصة الله سبحانه وتعالى له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزيمة يعني الأمر اللي ربي سبحانه وتعالى كلفك به وأمرك به، والرخصة اللي ربي سبحانه وتعالى خفف عليك. فإذا خفف عليك الله عز وجل في شيء وقال لك هذا منه سبحانه وتعالى فاقبله، فينبغي أن تقبله إذا أردت أن تحظى بمحبة الله عز وجل لك. ويوجد بعض الناس مثلا من لا يستعمل التيمم أصلا، يقول لك مثلا أترك الوضوء ونصلي بتيمم، فلا يصلي حتى يستطيع الوضوء ويترك التيمم، وهذا خطأ كبير، يفوت عليه أول العبادة في وقتها من الصلاة، والأمر الثاني يفوت عليه هذه الرخصة التي هي بأخذها سبب لمحبة الله عز وجل، فيقع في خطأين عظيمين بل في إثمين عظيمين. ولهذا ينبغي الإنسان إذا عرف أن الشرع رخص له وسهل له أن يأخذ بهذا اليسر. وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولهذا انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في سفر من الأصفار رجلا في زحام، يعني زحمة الناس، وهو مضلل، يعني الناس يدريلوا المظلة مش متقس الشمس خاطر طايح من الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، نهى، قال هذا ليس من التقوى. ويخطأ بعض الناس لما يقول أن الأجر على قدر المشقة ثم إنه يتطلب المشقة في العبادة. أصيب مثلا في الحج يرخص له بأن يركب مثلا، باش يركب مثلا من عرفة إلى مزدلفة، يقول لك لا أنا أمشي، المشي أفضل، وربما قد يتعرض إلى المشقة ويظن بأنه بمشيه يكون أكثر أجرا ممن يركب، وليس كذلك، لأنه مرخص للرجل أن يمشي وأن يركب، فله أن يمشي وله أن يركب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير المتوكلين بل سيده، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، وكان يجعل المظلة على رأسه حتى لا يتعرض إلى المتاعب وإلى المشاق. نعم، إذا أخذت بالعبادة كما أمرك الله عز وجل بها ثم تعرضت إلى شيء من المشاق أو المتاعب احتسب عند الله عز وجل، لكن أنت أن تقصد ذلك التعب وتريد المشقة في نفسك فهذا لا، هذا من التكلف وهذا من التنطع المنهى عنه شرعا. إذن أقول أنه يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، وكذلك ممن يجب عليه أن يقضي المرأة الحائض، وكذلك النفساء، النفساء يعني المرأة التي تلد وتكون في تلك الأيام حيث يخرج منها دم الولادة، هذا يسمى دم النفاس. المرأة في هذه الحالة لابد أن تفطر، يجب عليها، ولو صامت لا يجزئها. ولهذا ننبه أن بعض النسوة يتعمدن الصيام، يعني يبقين طول النهار لا يأكلن شيء، وربما يقتصر البعض منهن على تناول شيء ثم يمسكن عن الصيام. لا، بل ينبغي لها أن تأكل. نعم، قد يأخذها شيء من الحياء ولا تأكل أمام الناس فهذا لها، ولكن أن تحرم نفسها من الأكل وقد رخص لها فلا، لأنها هي مفطرة فتأكل وتتقوى، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت عائشة تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المرأة الحائض لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم. قد يقول الإنسان ما هي الحكمة في ذلك؟ جاءت امرأة إلى عائشة وسألت عن ذلك، ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فأبت عائشة أن تجيبها، وقالت لها أنت حرورية، يعني هذه فرقة خرجوا عن المسلمين، عندهم تنطع، عندهم تنطع في فهمهم لدين الله عز وجل، وسوء فهم لكثير من أحكام الشرع ومقاصده، يسألون عن الحكمة أو العلة في التعبدات، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يسأل عنه كثيرا. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله لما تكلم في الموافقات تكلم عن السؤال، قال والسؤال مذموم من عشرة أوجه، يعني ميجوش الإنسان في عشرة أوجه ميجوزنش يسأل. ذكر من بين هذه العشرة أوجه وقد نتكلم عليها إن شاء الله في حصة قادمة، حتى يعرف الإنسان متى يسأل ومتى لا يسأل. منها قال أن يسأل عن العلة في التعبدات. وش معنى العلة في التعبدات؟ يقول لك مثلا ربي عشد هذا وعش ما درش، فمثلا فرض علينا ربي سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان، ميجيش إنسان يقول عش فرض علينا رمضان وما فرضش علينا شوال، ولا يجي يقول على فرض علينا صلاة الظهر أربع ركعات ولم يفرضها مثلا ركعتين، وعلى الصبح جعلها ركعتين وما جعلهاش أربعة. هذا لا ينبغي السؤال عنه، لا ينبغي السؤال عنه. نعم قد يدرك العباد شيئا من هذه العلة، شيئا من الحكمة في تشريع الله عز وجل، لأن هذا الشرع من مقاصد، ولا شك أن ما من أمر شرعه الله عز وجل إلا وفيه حكمة، إلا وفيه مصالح، إلا وفيه عدل، إلا وفيه رحمة بالخلق. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن محاسن هذه الشريعة العظيمة وهي شريعة الإسلام، قال شريعة الإسلام مصالح كلها وعدل كلها ورحمة كلها وحكم كلها، كلها بها حكمة. الله عز وجل لم يجعل الأمور هكذا عبث، بل هي من تدبير ومن تشريع الحكيم الخبير الذي يعلم السر وأخفى. فالإنسان لا يسأل عن العلة في التعبدات ويقول لماذا كذا، يستسلم لأمر الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لما مدح أهل الإيمان ماذا قال؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. تقول سمعنا وأطعنا وأنت قد تعرف تلك الحكمة وقد لا تعرفها. ولهذا نقول الحكمة في التعبدات عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لكن المؤمن يقول آمنا بالله عز وجل، آمنا ويقول سمعنا وأطعنا ونفذنا يا رب العالمين كما أمرتنا. نعم قد نقول أنه من حكم أن الحائض لا تقضي الصوم، لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، أن الصوم يسهل عليها قضاؤه، لأن شهر رمضان يأتي مرة في السنة، والمرأة في عادتها مثلا في الحي ليس لها إلا أربعة أو خمس أيام أو ست أيام إذا كان عندها منتظر، فهي تستطيع بعد رمضان أن تقضي. أما الصلاة فالصلاة تتكرر وهي واجبة كل يوم خمس مرات، فلو كانت تقضي الصلاة التي لا تصليها في أيام حيضتها قد يصعب عليها ذلك، تقضي خمس أيام مع الصلاة الحاضرة، فلهذا أسقط الله سبحانه وتعالى عنها الصلاة. ولهذا إذا المرأة جاءها الحيض فإنها لا تصوم في نهار رمضان. لكن هنا يرد سؤال يسأل عنه بعض الناس ولا سيما النسوة، يقول هل يجوز للمرأة الحائض مثلا أن تتناول الحبوب لتؤخر العادة، يعني باش ما تجيهاش العادة في شهر رمضان، هل يجوز لها ذلك أو لا؟ بعض أهل العلم أفتى بالجواز وهم الأكثرون، لأن هذه مسألة من مسائل معاصرة يعني من المسجدات، وتكلم عليها بعض القدماء من العلماء، يعني هل تتناول الحبوب من أجل أن تبعد؟ هو الأفضل أن لا تتناول الحبوب، الأفضل تخلي، لأن هذه عادة ربي سبحانه وتعالى هذا أمر فرضه الله عز وجل على بنت حواء، أمر حيضتها ليس بيدها، فهي إذا جاءت أيام الحيض فتترك الصوم، تترك الصوم ثم تقضي بعد رمضان. ولا تقول بأنه قد يفوتني في هذه الأيام خير عظيم، يفوتني قيام الليل مثلا، ويفوتني الصيام الذي فيه أجر عظيم، ويفوتني كذا وكذا. الله عز وجل علم بذلك واعلم أنه لا يفوتك شيء، وليس يعني أن المرأة الحائض إذا لم تصلي ولم تصلي أنها ضيعت الحسنة، بل أن تذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل في أجر عظيم من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، لا حول ولا قوة إلا. لو قالت هذه الكلمة كما قال الصحابي الجليل: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 10 مرات غفرت له خطايا أو ذنوبه، ولو كان مثل زبد البحر. كذلك الدعاء، وأجاز بعض أهل العلم أنه يجوز حائض حتى أن تقرأ القرآن، وهو الصحيح، لها أن تقرأ القرآن ولها أن تحضر إلى المسجد، لكن لا تصلي، تعتزل الصلاة. ولكن نقول هذا لا يعني أن المرأة الحائض إذا أتت للمسجد تأتي لتلتقي بزميلاتها وتبدأ بالحديث وتمنع النسوة من الصلاة وتشغلهن بكلامها، فهذا لا ينبغي، بل هذا إذاية للمصليات وللمصلين. فإذا أرد أن تحضر، ربما تحضر لأجل سماع الذكر وسماع العلم فهذا جائز، لكن أن تحضر من أجل أنها تأخذ المكان في المسجد ثم تبدأ بالحديث والقيل والقال وكثرة السؤال وتتعرض إلى سخط الجبار، فهذا مما لا ينبغي أن تفعله المرأة، وبقاؤها في بيتها أفضل لها من مجيئها. ولكن نقول أنه يجوز للمرأة مثلا أن تأخذ حبوب منع الحمل لكي تؤخر حيضتها إذا كان مثلا يشق عليها القضاء بعد رمضان. كان بعض النساء ما يقدروش يقضين لكونهم مثلا يصعب عليهم الصيام بمفردهن، يعني إذا صمت وحدها ما تقدرش، ولا ربما تكون في بيئة أو في محيط ما يساعدوش على الصيام، واحد يصوم في الدار لا تطوع ولا اثنين ولا خميس ولا عرفة فلا تستطيع، أو عندها مشاق وعندها خدمة كبيرة، عندها كثرة عيال فلا تستطيع أن تصوم وتقوم بهم. هذه تقتنين الفرصة لها أن تأخذ حبوب منع الحمل، ثم بعد ذلك لا تقضي حتى تؤخر هذه الحيض. هذا، وقد ننهي الحديث إن شاء الله عن هذا الموضوع، على أن نتكلم إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل حول مسألة صيام المسافر، ومتى يجوز للمسافر أن يصوم، ومتى يجوز للمسافر أن يفطر. وقد أجيب هنا عن سؤال طرحه بعض الإخوة، قال: هل الحقن الذي يحقنها الأطباء للناس للذهاب إلى العمرة تفطر الصائم؟ يعني هذا يسأل عن الحقن الإبر، يعني تشكك هل تجوز للصائم أو لا. نعم، يتجوز للصائم جميع الإبر والحقن، يجوز أن يتناولها الصائم في نهار رمضان حتى وإن لم يكن مريضا، ويستثنى من ذلك حقن التغذية، يعني الإبرة اللي هي بمثابة الأكل والشراب، بمعنى إذا دارها الإنسان راي تعطيه قوة، شغل تعوض الأكل والشراب، كما مثلا السيروم الذي يعطى للمريض ليتقوى، يعني ينوب طعام وشراب، هذه الحقن تفطر الصائم، يسمى مفطر. أما الحقن الأخرى مثلا الناس اللي راحين العمرة يديروا هذا الحقنة والإبرة ضد بعض الأمراض المينجيت ولا بيش وش الأمراض المعروفة، هذه والتي طانوس وما إلى ذلك، هذه لا تفطر، لا تفطر. كذلك حتى يعني من أراد أن يقلع ضرسا ودل الطبيب تشك في 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 الدرقة، هذه أيضا لا تفطر، بشرط أن لا يبتلع شيئا من ذلك الدواء ولا يقصده، أن لا يبتلع شيئا من دواء، لكن أن يداوي مثلا الضرسة ولا مثلا يفرم بها في نهار رمضان هذا جائز له، ولا سيما تدعو له الضرورة، إذا كان به ألم فيذهب إلى الطبيب ولا يقول يعني يعتذر بالصوم. فهذه الحقن تجوز كلها ما عدا حقن التغذية اللي يقصد بها التعويض الصائم عن الأكل والشراب. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول